بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر كله، له الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فرجاء التقارب حتى نتيح الفرصة لإخواننا نظرا للبرد الشديد خبنا. والدور الثالث يعمل، فمن لا مكان له داخل المسجد فليصعد للدور الثاني أو الثالث. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، قامت ضجة إعلامية كما تعلمون جميعا حول ما يقنن للمسلمين، والأمر يعجب والمرء يعجب، كيف تغيب الأمة عن دينها، بل كيف يغيب الدين عن ساحة الأمة أو يغيب والكل موتى. عز من ينطق. نقول وبالله التوفيق، لقد من الله تعالى علينا بتشريع تولى هو بيانه، فقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى مقسما على هذا الحق بكل دين أنزله، بل بجل وأعظم ما أنزل من كتب، فقال: والتين والزيتون. قال أهل التفسير: هي إشارة للإنجيل المنزل من عند رب العالمين قبل تبديله وتحريفه. والتين والزيتون وطور سينين إشارة إلى التوراة الحقيقية الأصلية التي نزلت على نبي الله موسى قبل أن يطرا إليها التبديل والتزييف والتحريف. وهذا البلد الأمين إشارة إلى القرآن الذي تكفل الواحد الديان بحفظه. لما هذا القسم؟ جل الأقسام في القرآن بالقرآن، ولكن الله هنا يقسم بأجل الأديان: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيأناه لأن يكون خير مخلوق على هذه البسيطة، على هذه الأرض، صنعناه لهذا، أوجبنا له من الملكات والطاقات والنعم ما يهيئه ويؤهله للاستخلاف في الأرض، لأن يسخر الله له الخلق، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم ما وقع إلا لأن الله هيأ الإنسان ليقوم بأعظم دور على هذه الأرض. فلا مخلوق غير ابن آدم يقوى على هذا الدور. عمار هذه الأرض من خلال وحي الرب أمانة ناء بحملها جل ما حولنا، كما بين ذلك الخبير بها، فقال تعالى بنص القرآن: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا التشريع، أمانة هذا الدين، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي ناء بحملها الكون واحتملها ابن آدم هي سر تكريمه وسبب مكانته بين الخلائق. لذا يقسم الخالق بكل دين أنزله على هذا الإكرام، على هذا الإنعام. لقد خلقنا، اللام هنا للتوكيد وقد للتحقيق، فهو أمر محقق مؤكد بلا نزاع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلمة الإنسان الألف واللام كما يقول أهل العلم وأهل اللغة للجنس، أي جنس بني الإنسان. حتى الكافر، حتى الفاجر مهيأ، أعطاه الله من الملكات ما يسود به بين المخلوقات. لابد أن نعلم هذه الدقيقة. لقد خلقنا الإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسان لا فئة معينة بعينها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتقويم ما يقوم به المرء، وما نزل الشرع إلا ليتمم لابن آدم هذا التقويم. ولذا يأتي هذا النداء من الله تعالى لنبيه في أوائل ما نزل من القرآن سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما الطريق؟ قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. مع أنها حمل ثقيل لكنها تعين المرء على أن يستعين بالرب ليتمكن بعون الله أن يقوم بأمر الرب في النهار كله. حقيقة لابد أن تعلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، ولم يقل فرددناه. وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي. ما وقع هذا لآدم، ولا عجل الله بالانتكاسة في البشرية مع آدم، بل ثبت آدم وبعده دين. والضعف في ابن آدم يأتي بالتدريج. القوة فطرة بها يولد، مؤهلات الخلافة فطرة بها يوجد، والفساد طارئ كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يتأتى هذا الأمر مع مولد ابن آدم، مع أصله، مع وجوده، لكنه مع الأيام يتطرق إليه النقص شيئا فشيئا حتى ينحدر. فإذا انطلق بقوته في ساحة الانحدار فسمى الخسران المبين، لن تراه إلا أسفل سافلين. لذا جاء البيان الرباني: ثم رددناه أسفل سافلين. أحط من البهائم يفعل، بل يتجرأ على فعل ما تستنكف البهائم أن تفعله، أفعال يأبها الحمار، يأبها أقل الحيوانات عقلا، يأبها الخنزير، وابن آدم يأتيها إن انسفل وانحط، ان تخلى عن وحي الخالق وشرعه للمخلوق. نعم اخواني، ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ولم يستثن من البشرية كلها بعد ان ضلت الا من بشرع الله اعتصم ولوحي الله لجأ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والفاء هنا فلهم تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. فلهم أي عاجلا قبل الآجل. فالأجر يبدأ من هنا من الدنيا في الرقي بابن آدم، في تقويمه، في رده لأصله، في عوده للصورة التي خلق عليها. لا بد أن نعلم هذا. فلهم أجر غير ممنون. ثم ختم الآيات بهذا الختام العجيب، قال فما يكذبك بعد بالدين. والمكذب بشر أم حيوان؟ ومع ذلك استعمل ما التي تستعمل لغير العاقل، ولم يقل فمن يكذبك بعد بالدين، لأن المكذب بالدين بعد هذا دون الحيوان، دون الحيوان في العاقل. ولذا أنكر عليه تعالى بما يفيد ذلك، فقال فما، ولم يقل فمن، فما يكذبك بعد بالدين، أي فأي جهول ظلوم مجرم يكذبك بعد هذا بالدين. والدين هنا كما قال للتفسير الحكم، أي أحقية الله في الحكم والتشريع لعباده. فكلمة الدين استعملت بمعنى الملة وبمعنى الحكم وبمعنى الحساب، ولها عدة معاني، ولكنها هنا كما قال أهل التفسير بمعنى الحكم. والقرينة في الآية التي تليها آتية، فما يكذبك بعد بالدين، أي بأحقية الله في الحكم بين عباده، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليست هذه قرينة شاهدة على أن المعنى هنا الحكم لا معنى غيره؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمن أحكم منه؟ ومن أعدل منه؟ ومن أعدل منه؟ إخوة الإيمان وضع لنا ضوابط وقواعد لشرعه، فليس لكل شارد أو ضال أن يشرع للأنام، وإنما المشرع هو الواحد الديان وحده. فهل من مشرع للناس غيره؟ ولذا عد كل تشريع سوى تشريعه جاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. فجعل المقابل في كل شرع يواجه شرعه جعله جاهلية لصدوره عن بشر جاهل. بل أستغفر الله، لو كنا جاهل لمدحناه. فمن يجعل من نفسه ندا لله يشرع لعباد الله فهو جهول ومجهال وجهيل وجهال وجهل، بكل خصال الجهل وصيغ المبالغة، كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وجهول على وزن فعول صيغة المبالغة، فكل صفات المبالغة عليه منطبقة. من يظن أن له ملكة أو قدرة ليشرع مع الله، فلنعلم وصفه، إنه أبو جهل. فهو سيد القوم حين وقف أمام الوحي يشرع للخلق مع وجود شرع الخالق. وما أكثر أتباع أبي جهل في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. إخوة الإيمان، فمجرد أن يعرض شرع الله على عقول العباد ليقول أحدهم في منهج الله قولا أو في تشريع الله قولا فيأبى ما شاء ويقبل ما شاء، هذه كبيرة من أعظم الكبائر حرمها الخالق. فكيف بمن يزيد على هذه الجريمة؟ مجرد الاختيار نفسه رب العباد حرمه على المسلم. فقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الخالق؟ فهل لمخلوق ان يشرع للمخلوق ويحرم من هذا الحق الخالق؟ من يتصور هذا؟ اينا يرضى ان يحكم ولده في بيته غيره؟ اينا يرضى ان يحكم زوجته في بيته غيره؟ ولدك حملته خف ووضعته شهوة وتستنكر ان يحكمه غيره، ثم لا تستنكر ان يحكم مخلوقا خلقه الله غيره؟ فهل الخالق اولى بالحكم ام الاب مع ولده ام الزوج مع زوجه؟ اخوة الايمان، هذا حق مكفول لله حرم علينا ان نقترب منه، بل هذا سيد انبياء، بل انظر لتاريخ الانبياء كله، ما من نبي، ما اقولها، ما من نبي في لحظة بعث منه تمنى، مجرد التمني، شيئا لم يأذن به الله رب العباد عاتبه ومنعه، بل قد يعجل له بالعقوبة. نبي الله نوح يشفق على ولده فيتمنى نجاته، حاول بنفسه ما استطاع، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واذا بنبي الله نوح يتضرع الى ربه، قال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اقر لله بانه احكم الحاكمين ام لا؟ لم ينافع، ولكنه تمنى غير ما اختار الله، اختار الله اهلاكه ونوح يتمنى نجاته. فاذا بنداء الله يعلوه، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. نبي مرسل من اولي العزم من الرسل، مجرد ان يتمنى امرا لم يأذن به الله جاءه هذا النداء. نبي الله يوسف يلقى في السجن بلا تهمة، بلا تهمة، بلا ذنب ولا جريرة، غير عدوان اهل البغي والظلم، ويرى احد المساجين معه رؤيا يتأولها بنجاته، فتتطلع للخروج من السجن نفسه، فيقول لمن ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. مجرد الذكر، ان يأتي بسيرته عند الملك لعله يعيد محاكمته، لم يتظلم من الظالم للظالم ابدا ابدا، وان كان ظالمه وزير الداخلية والذي يتطلع لانقاذه رئيس الدولة الملك الذي ظلمه عزيز مصر وكان رئيس الشرطة انذاك. يتطلع نبي الله نوح في هذا الامر، فاذا برب العباد يبين ان مراده نافذ، لان العبد يجهل الغيب، فمن اعلم بالغيب من الله؟ من اعلم بالغيب من؟ قد ترى الشيء بؤسا تيأس معه من الفرج، ويجعل الله فيه كل الخير الفرج. وفي هذا يقول تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. من اعلم من نبي الله موسى يوسف يتعدى الخروج، ورب العباد يبقى الا ابقاءه ليخرجه لا من السجن الى بيته، بل من السجن الى الوزارة. ولذا يقول تعالى وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه، سلط الله الشيطان على الناجي فلم يذكر نبي الله يوسف عند الملك قط. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين، انظر هذا الموقف مع من؟ مع نبي من اكرم الانبياء، حتى قال النبي في حقه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، سليل النبوة. بل هذا نبينا واكرم خلق الله على الله، ونبي الله موسى قبله، ان هو مات مع كل نبي هذا امر، او لا يكاد يسلك من النبي. نبي الله موسى لما آمن قومه وكان يخشى عدم إيمانهم أخذهم وتعجل لله مسرعا يطلب لقاء الله بهم. ذهب بهم إلى وادي التيه في سيناء ينتظر لقاء رب الأرض والسماء، وأخذ الصفوة المختارة لميقات ربي 70 رجلا منه. رب العباد يعده اللقاء شهرا، فلما جاء متعجلا أراد الله امتحانه فأجل الشهر 10 أيام فجعل الوعد 40 يوما. نبيهم في لقاء مع ربه تمتد مدة اللقاء 10 أيام، هذه وحدها كانت كافية أن يفتن فيها بنو إسرائيل. لم يصبروا على الدين فاتخذوا العجل إلها من دون رب العالمين. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لم يعلم النفس البشرية إن جارت وبعدت عن الحق فالإفساد طريقها. ولا تتبع سبيل المفسدين. 10 أيام أجلت، إذا بنبي الله موسى قبل أن ينزل من الميقات يسمع جلبة هيصة وفرح. ما الفرح؟ مولد للعجل أقاموه بالدفوف والرقص والغناء. هؤلاء صفوة من آمنوا بني إسرائيل. الصفوة، هذا سلوك الصفوة، رقصوا في 10 أيام غابه نبي موسى، بل أمسكوا نبي الله هارون وكادوا يخلصون منه أو يقتلونه، وهم يقولون تأخر موسى فمن يضمن لنا عودة، من يضمن لنا عودة، فكيف نحيا بلا إله؟ فقام السامري فجمع من حليهم الذي سرقوه من هذا الشعب المسكين شعب مصر، ساعة خروجهم جمع الأموال التي سرقوها ليبني لهم بها عجلا. فلما سمعوا له خوار من صوت الهواء الذي يدخل من دبره ويخرج من فوفه من فوق من فمه، إذا بالقوم يسجدون أمامه ويكبرونه ما شاء الله. فلما نهرهم نبي الله هارون أمسكوا به وكادوا يقتلونه، حتى إن نبي الله موسى لما رجع، بل القرآن يحكي لنا هذا الموقف فيقول: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفصال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي من حلي المصريين، لأنهم نصبوا على المصريين ساعة الخروج. من يطالبون الآن بما بأموالهم من أوروبا، نحن أحق الناس بالطلب أموالنا التي سرقوها منا. إن كان التاريخ لا ينسى، ما من امرأة من بني إسرائيل ليلة الخروج لما أذن الله لهم بالخروج إلا احتالت على جارتها لتستلف منها حليها تدعي أنها تحضر به عرسا، وسرقت الحلية وهربت. قال: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. انظر القرآن يقسم تعالى: ولقد قال لهم هارون. الواو هنا للقسم، أي والله لقد قال لهم هارون، يقسم الله على هذا المعنى، لأن بني إسرائيل بهت اتهموا نبي الله هارون أنه هو الذي صنع لهم العجل فعبدوه. لم يكتفوا بجرمهم، بل اتهموا نبيا من أنبياء الله بأنه هو الذي دعاهم لهذه الجريمة. فإذا بنبي الله موسى يأخذ بنبي الله هارون أخذة شديدة، فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفي الآية الأخرى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا رأسي، إن القوم كادوا يستضعفونني وكادوا يقتلون، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الفاسقين. فسماه الفاسقين. وإذا بنبي الله موسى يتبرأ إلى الله منهم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. إخوة الإيمان، فلنعلم هذا المعنى، تعجل طلبا لأمر وإذا برب العباد يشاء غيره. نبينا محمد يوم أحد حين احتدم به المشركون وانهالوا عليه ضربا حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وغاصت حلقات المغفر في خديه، وهوى عليه ابن قميئة بضربة على كتفه ظلت تؤلم النبي شهرا، في هذا الموقف العصيب يطرق الدم من جبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغرق وجهه الشريف، واذا به ينزع الدم عن جبينه ويقول لا افلح قوم ادموا وجه نبيهم، وهو يدعوهم الى الله تعالى، يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وفي ساعة غضبة يدعو على اربعة من عتاتهم يدعو عليهم، واذا برب العباد يعاتبه فيقول تعالى ليس لك من الامر شيء. لمن الامر؟ لمن الامر ان خوطب بهذا الانبياء صفوة عباد الله؟ فكيف يظن جاهل ان له امر مع صاحب الامر؟ ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وانظر الآية، يقدم التوبة على العذاب مع جرمهم في حق نبيه ليبين ان لله ارادة يجب ان تنفذ، ولله حكما يجب ان يحقق، ولله امر يجب ان يتوب. ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. واذن الله باسلام الاربعة، وتاب عليه، ليكون هذا درسا للامة من بعد نبيها، ان الله لا يعاملنا بسواد عيوننا ولا بجمال هيئتنا ولا بضخامة كراسينا ولا بكثرة جنودنا واتباعنا، وانما يعاملنا بشرعه. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. فاول من يجني شوك مخالفة شرعه من وضع شرعه، من وضع شرعه، فما تطاول على شرع الله احد وبدل او افتى بالتبديل ولو ببضع كلمة الا ابتلاه الله في اهل بيته، هو اول من يجني شوك جرمه. فكيف وقد افسد امة من حوله؟ اخوة الايمان، فحق الاختيار لله وحده والامر لله وحده. ولذا يقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. وله الحكم واليه ترجعون. رايحين فين؟ اين المفر منه؟ اين المهرب منه؟ لمن الحكم غيره؟ لمن الحكم غيره؟ اخوة الايمان، لذا يقطع هذه المسألة فيبين ان الخيار له وليس للمؤمن مع مكانته عند ربه، اختيار غير اختيار الله له. فيقول تعالى وما كان للنافي، ما هنا للنافي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قاعدة يجب ان تحفظ، واصل يجب ان يحفر في الصدور لا ينسى. لمن الامر؟ بل يقطع الامر في كل صور بكل صور التوكيد، فيقول بل لله الامر جميعا، وفي اخرى يقول قل ان الامر كله لله لله، ويقول في ثالثة الا له الخلق والامر. هذا حقه، فكيف ننازعه في حقه؟ قضية ليست قضية صغير بن او بين دين، شرع الله كله اصل. وندعي الان اننا نبكي على الاسلام، وباسم البكاء على الاسلام ننخلع من الاسلام ونجرجر الامة وراءنا الى الضلال.
كم بقي لنا في الأمة من تشريع؟ عزائم الدين ضاعت، وحدود الله عطلت، وشرائع الله بلعت. ماذا بقي لنا من دين؟ أين الحدود؟ أصول في الدين؟ أين المحرمات؟ ونحن ندعو لضد المحرمات الليل والنهار، في الأعلام تارة، وفي التعليم تارة، وفي الصحافة تارة، وفي غيرها تارات. الخمر استبحناها، الزنا استحللناه، بل بدأنا الآن نقنن له، نقنن له. ما شاء الله، رب العباد يحرم أمر نجعله نحن حلالا، وندعي لا نكتفي باستحلال المحرم، بل ندعي أن هذا الأمر قاله الخالق. هذه مصيبة المصائب، وفيها يقول الخالق: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وعد القول عليه بلا هل كبيرة من الكبائر، فقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما أتي نص ماذا أقول؟ إنها حرب ضروس. ما الذي يقع اليوم إلا حلقة من سلسلة حلقات، حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة، منذ أن سقطت الخلافة والأمة تنحدر وتفقد عرى دينها عروة عروة. وكما أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه، حيث قال: لتنقضن عرى الإسلام، عراه أصوله أساسياته ثوابته، عروة عروة. كلما نقضت عروة تكبس الناس بالتي تليها، أولاها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرها نقضا الصلاة. لم يبقى أمامنا إلا أن يمنعوننا من الصلاة. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، نحن بنسيبكم الصلاة، يمن علينا، تركونا نصلي، تركونا نخطب، يعتبروها منا أن أذنوا لنا بإقامة شعيرة أو شرعة، وكأن حقهم فينا أن يمنعونا من مطعمنا وشرابنا ونفسنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى متى تساق الأمة للذل؟ إلى متى تساق للهوات؟ إخوة الإيمان، وفعلا نقضت عرى الإسلام عروة عروة، بمجرد أن سقطت الخلافة وأطلت الحدود، ثم ضيعت الفرائض شيئا فشيئا. فبدأوا بما بدأ به بنو إسرائيل، بدأوا بالنساء. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، مدخل إبليس، شراك إبليس. قامت في البداية كشهوة ثم تحولت لشبهة، وما من شهوة يقع الناس فيها إلا ويستحلونها بشبهة، فتبدأ بشهوة وتختم بشبهة، وأمراض القلوب كلها دائرة حول الاثنتين، إما شبهات وإما شهوات، إما شبهات وإما شهوات. وهذا الواقع، يعلم ان نفس الرجل تشتهي المرأة، ولا نزاع في ذلك، لان الله زينها والشيطان من جانب اخر زينها. وفي هذا يقول تعالى: زين للناس. وبنى الفعل المجهول حتى تعمل في فهم العقول، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. من الذي زين؟ جانب زينه الخالق لتستقيم به حياة الخلائق. فلولا ان اوجد الله في الرجل حبا للمرأة ما تلاقى الرجل مع المرأة ولا قامت فينا امة. وهو الجانب الذي احله الشارع بالزواج. وجانب اخر زينه الشيطان وهو الجانب الذي ورد تحريمه على الواحد الديان. اذا نعرض هذا الجانب محبب. جميع المحرمات قد تهابها او تنفر منها النفوس الابية. فالنفس الابية تكره الخمر. هذا الوليد بن المغيرة في الجاهلية قبل الاسلام كان يقسم والله لا اشربها حتى لا يلعب بي الصبيان. الذي لا ينفك عن النجاسات ينام فيها ويأكل منها. لو غسلته باشهى صابون ووجد بركة فيها اسوأ وانت لريحة تركك وهرب اليها لينام فيها. متعته فيها وسعادته داخلها. ولا يجد لذة في طعام الا في وسط النجاسات. هكذا خلقه رب الارض والسماوات. فتنة وامتحانا. اخوة الايمان. حرم الله علينا محرمات لو عرضتها على النفوس الابية لابتها. الا المرأة. حرمها الشارع والنفس تشتهيها. فكان هذا المدخل لبني اسرائيل. اول الفتنة عر النساء. فاذا تعرت نظرت الاعين تلاقت الاجساد تبودلت القبلات وقع الزنا وجاءت المحرمات. فمن توابع الزنا الخمر ومن توابع الزنا القتل لان الصراعات ستدور هذا يغار على عرضه وذاك يعتدى على عرضه. فالنتيجة الحتمية فساد الامة وقيام المحرمات. هذا المدخل الخطير كان اول فساد بني اسرائيل. واذا بخبثاء الكفرة في عصرنا يجرجرون الامة والشيطان معهم الى هذه الهاوية. فاول ما بدأ من الحدار على يد عصابة ربيت على يد الغرب. اقول عصابة ربيت على يد الغرب. بدأت فكرا وانتقلت لشهوة. في البداية اظهروا انهم يبكون على الاسلام. رفاعة الصحفي وامثال. وجاءوا لنا بتشريع عجيب. قول المعتزل القديم احيو. وان رد الاحكام للعقول لا لخالق العقول. لا لخالق العقول. فيرد النص ان لم يفهمه العاقل. ما شاء الله. ان كان عقل المرء ثقيل يرد بثقمه حكم رب العالمين. هذا منهج خبيث سلكه المعتزلة وسار على نهجهم رفاعة الصحفي وامثاله. وكانت بداية الطامة ان سمح للعامة كل منهم يفتي بعقله. خلاص نحينا النصوص ولم نعد نبحث عليها بل صار كل منا يحقق ما يهوى ويلتمس بعقله لما يهوى نصا يبرر به جرمه. ثم كانت البداية ان جرموا العري للنساء واعتبروها ثورة. وقامت في مصر ثورة نسائية على يد صفية زغلول. من لم يعرف هذا التاريخ ليعرفه الان. مظاهرة نسائية تطالب بخروج الانجليز. هذا اولها. فاذا بالعلماء يسكتون. اذا كان الرجال لا يدفعون فليدفع النساء باصواتهن بالصراخ بالعويل ليخرج الانجليز. ليخرج الانجليز. هذه اول المظاهرة. حتى وصلوا ميدان الاسماعيلية المسمى الان بالميدان التحرير. كان اسمه ميدان الاسماعيلية. وعنده قامت صفية زغلول وهدى شعراوي بخلع النقاب ودفه تحت الاقدام. وقالت الان انا الارادة لنتحرر من الحجاب. نتحرر من انجليز. من الذي كان وراء هذه المظاهرة؟ الانجليز انفسهم. وبايدي الانجليز تعرت السافرات ثم مكنا من الاماكن. صرنا هن القيادات. هن القيادات العارية تقود في التلفاز في الاعلام في التعليم. والمحجمة طهارة ويضيق عليها في خطواتها في حركاتها ويلفق بها التهم. المنقبات فجرات. المنقبات قبيحات. المنقبات مجرمات. المتنكبات وقس على هذا. فصارت العفيفة تتهم والعارية تمدح. لك امرأة حشمة. يعني ايه حشمة؟ لك تلبس طول عمرها تحت الركبة بس. حشمة. نحن في عصر الحشمة. ثم زادت الحشمة. وزاد العري. والمحتشمة دي تعتبر قمة الحضارة يوم ان تذهب الى الاماكن الخاصة التي يتجمع فيها الخاصة لتظهر اعظم المفاتن في البلاجات في النوادي في حمامات السباحة. ويختلط الحابل بالنابل ويختلط الحابل بالنابل. نسأل الله العافية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ستفتحون بلادا تجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات يقال لها الحمامات. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام الا بمئزر بشيء تسترها. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: ان شر البيوت بيتا يقال له الحمام فيه ترتفع الاصوات وتنكشف العورات. ما شاء الله نبوءات. لكن الامة مغيبة وتعرى النساء واستمرت الحرب ضيعت الاحكام كلها جميع قوانين العقوبات عطلت جميع القوانين التجارية عطلت ولم يبق في الامة من الدين الا جانبين المواريث والاحوال الشخصية فقط. هذا كل ما بقي من التشريع. وجاء اليوم الدور عليه. الله تعالى اسأل الله تعالى يتغمده برحمته. في جامعة الازهر قال: لو طبق هذا القانون فاعلموا انها ردة ولن يطبق الا على جسد. فلما سارت سائرة العلماء هدأت ثورة واضع القانون. وبعد ان قضى نحبهم جماعة من هؤلاء الصفوة اذا بالقانون يمرر بليل شيئا فشيئا. فتم تغيير جزء من قانون الاحوال الشخصية في اواخر السبعينات. عام 80 على وجه التحديد. مرر جزء. بدل فيه من الشرع جزء. واخذت الايام تمر وها نحن الان نتمم على ما بدأه غيرنا. فنغير البقية الباقية. تخيلوا القوانين المطبقة علينا. القانون الماضي الذي وضع واقر المادة 5 فيه مكرر تنص صراحة على استحلال الحرام. وتحريم الحلال. نص صريح. اذا طلق الزوج زوجته 3 طلقات لموثقها عند موثق العقود المأذون حلت له فهي زوجة من زوجته. له حلال. رب العباد يقول: فان طلقها الثالثة فلا تحل له. والقانون يقول: ما دام لم يوثقها عند موثق العقود فهي له حلال. كان النتيجة ان موثق العقود بجهلهم اوقعوا الناس في حبائل خراب بيوتهم. الرجل اذا طلق امرأته بعيدا عن المأذون وذهب اليه يقول له: اكتب لي وثيقة اني طلقت امرأتي. يقول له: لا لا اعترف بهذا. طلقها امام الان. لو طلقها عنده ثانية لعدت في الشرع طلقة ثانية. وللأسف الشديد مئات الحالات عرضت علي لم املك امامها الا الفتوى بان هذا المجرم اوقعه في طلاق ثاني او ثالث قد ينتهي به البيت وتنتهي عقد الزوجية بالقانون. خراب للبيوت. من الذي يبني شوكة ذلك؟ ألسنا نحن؟ ألسنا نحن؟ القانون الحالي ماذا ننتظر منه؟ الذي أقرت بعض بنوده بالأمس. أقرت بعض بنوده. بند منه يدعو صراحة ليجعل الزنا حلال. الفتاة التي تزني بأي ورقة يكتبها الزاني لها تعامل معاملة الأزواج من حقه أن يطلقها وتخرج لها وثيقة الطلاق. ما شاء الله. وهذا سيفتح على الفتيات بابا باب شر لا يكاد يغلق. كل فتاة أن تزني إن أمسكها أي إنسان أو حتى الحكومة نفسها يقول لك: قبل الزنا اكتب لي ورقة. ما شاء الله. إن زنى بها وأمسكت تقول: ده أنا امرأته ومعي ورقة. اي ورقة. النص ينص على اي ورقة. مش وثيقة موثقة. اي ورقة. ونفتح على انفسنا ابو بشر. انا لا اود ان اناقش القانون على المنبر، ولكن لنعلم انها حرب شرسة ضروس على دين الله وشرعه، ولن ينجو الناس من شره الا بعوده لربهم. لو كل مصلي الان طالب بالعودة للتشريع وعرض الامر لاهل العلم، من الذي يضع القانون؟ يضع القانون من لا يعرف من شرع الله شيء. يضع القانون خريج الحقوق ولا يضعه علماء الدين. من الذي يناقش القانون؟ رأي رجال القضاء يؤخذ ورأي اهل الدين يرد. اخوة الايمان، انها الامور المعكوسة والحرب الشرسة، واعلموا اننا جميعا آثمون ان اقررنا على ذلك او تحاكمنا لشيء من ذلك. اخوة الايمان، لا اود الاطالة اكثر من ذلك. اسأل الله تعالى ان يردني واقم لدينه ردا جميلا، فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع اليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب واناب، الا وهو البر التواب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اخوة الايمان، نقول وبالله التوفيق، ان الامة فيها من البلايا ما يشغلها، ولسنا في حاجة لهم فوق همنا وغم فوق غمنا. امة اذلت، امة ضيعت، امة نرى دماء ابنائها تسال وتراق، امة نرى اجساد ابنائها في الشيشان وفي غيرها اشلاء، امة في البلقان حتى لا ننساها في كسوف الان حملت تنصير شرسة تخرج المسلمين من دينهم، بل تمنع المسلمين من العودة. يخرج قرار من عصابة الرمم وهيئة الامم بعدم السماح لعود المثنيين المسلمين الى بلادهم الا في حدود 6%، والصرب 90%. ماذا يراد من هذا؟ ان يشرد المسلمون في الارض، ان يحرموا من بلادهم. وما يفعل اليوم باخواننا قد يصيبنا غدا، فما هو ليس منا وما هو من الظالمين ببعيد. اخوة الايمان، العالم كله مخطط للخلاص منا، فكيف نعينه بايدينا؟ كيف نفسد البقية الباقية منا؟ الغرب يعلن انه لا شيء الان يقف امامه عقبة في احتلال بلاد المسلمين وتعبيدهم للكفرة الا نسل المسلمين وعددهم. اقول الا نسل المسلمين وعددهم، بل هذه المقولة كتبها اليهود الخبثاء بالنص وذكرتها صحفهم. تتنبأ ان عام 2010 يصل تعداد الشعب المصري 80 مليون، ويقول الكاتب وهذا يعني ان بمصر 80 مليون قنبلة ذرية، يعتبرك قنبلة ذرية. كيف توحد الله؟ كيف تخرج موحدين؟ كيف تخرج مسلمين؟ معنى هذا سيستمر الاسلام، سيستمر الحرب، ستستمر الحرب على اليهود الكفرة، سيودك في الامة من يطالب تحرير الامة من درس الفجرة. اخوة الايمان، وهذه من منن الله علينا التي نسعى نحن بايدينا لتخريبها، بل هذا احد كتابهم من الله عليه بالاسلام، اسمه موريس بوكي، يكتب مقالة عجيبة في كتاب الله، يقول ومن عجائب اختيار الله لدينه ان اختار لحمل دينه امة العرب، امة منع الله نساءها الخطوبة. فالمرأة عندنا في اوروبا يقبلها زوجها في العام الاف القبلات ولا تنجب، والمرأة في بلاد المسلمين كل عام من غير قبلات وكل عام تنجب. وكأن الله شاء ان يجعل في نسل هذه الامة اضطرادا وكثرة، وفي نسل غيرهم انحدارا وقلة، حتى يأتي اليوم الذي لا يبقى على ارض الله فيه الا موحد، الا بوحي. الحرب على الذرية، على البيوت، على العفاف، على الاحباط، على الانجاب، حرب ضروري. اموال هيئات تنظيم الاسرة على مستوى العالم الاسلامي باكمله تموله دول الغرب، لا تدفع له حكومات المسلمين درهما واحدا، مليما واحدا، لصالح من؟ لصالح من؟ نقولها واجرنا على الله اخوة الايمان لنعلم هذه الحقيقة. نحن امام حرب ضروري، وقوتنا في ردنا لديننا، في عودنا لديننا. فهم يروا باعينهم عيانا كيف ان مليون فقط، مليون شيشاني يواجه دولة الروس اكثر من 200 مليون. مليون الروس لا يقوى على مواجهتهم، بل يحصدوا كالغنم. حصيلة ما قتل وما اسر خلال الحرب الاخيرة فقط حصروه بالامس تقريبا 7000 قتيل وجريح واسير من الروس. من يقاتلهم؟ مليون مسلم رجال ونساء واطفال وشيوخ. كم عدد المقاتلين؟ السبت الماضي فقط حصار من الروس، كتائب الروس تهجم على جزم وحدها، اكثر من 3 جبهات تفتح، في كل جبهة 3 لواءات، حوالي 9000 مقاتل. من يواجههم؟ 300 مقاتل. قتلوا منهم 700 ودمروا جل آلياتهم وولى الباقين هاربين. بل بالأمس نشر هذا الخبر أن جزءا كبيرا من جيش الروس دعاهم المجاهدون للاستسلام فاستسلموا وسلموا السلاح. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هم يعلموا أن المسلم بدينه أمة، أمة. فلا تستهين أخي بنفسك، ولا تستهين بولد تسوقه لأمتك. واعلم ان المولود لا يأتي من الطاعة طاعة الا كان لك مثل اجره تماما بتمام. فان ربيته على الاسلام وعصى حال الله بينك وبين اسمه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علمت ان في عمري 10 ايام باقية لتزوجت فيها من اجل الولد، فالولد خير كله ان ولد ان رزق العبد به وهو مسلم، ومات دون الحنس اي دون البلوغ، جاء يوم القيامة طائرا يذب بجناحين يذب النار على ابويه. وان عاش فرباه على الاسلام فاسلم لله لا يأتي ما الطاعات طاعة الا وله اجره ولابيه مثله. فان رباه على الاسلام فعصى حذفه الله من نسله. فعمرك لك تسجل حسناتك عليك وسيئاتك، وعمر ولدك لك حسنات بلا سيئات. ولذا حرص سلفنا على هذا المعنى الدقيق. أبا أنس بن مالك وابن بدر وأبو بكر 3 من الصحابة كل منهم رزق ب100 مولود من صلبه. وهذا خالد بن الوليد يحضر له غزوة اليرموك 40 مقاتلا من صلبه. وهذا سعد بن أبي وقاص عدد أولاده 39. وأبو بكر أرق الأمة أليانها 19 رجلا. إخوة الإيمان، نحن في غيبة، نحن في غيبة. العالم يخطط لدمارنا، ولنعلم ان قوتنا برجالنا وان قلت اموالنا وان انعدمت حيلتنا. اخوة الايمان، فليعلم المسلم ما اوجد الله فيه من قوة ترعب هؤلاء الكفرة. انت قنبلة وانت لا تدري. وكما قال الشاعر، اختم بذلك حديثي: اخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب ان ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك. أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلام الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. اغلقوا وسائل الإفساد على أولادكم، اغلقوا وسائل الإفساد على أبنائكم، طهروا عقول أبنائكم، ردوهم لوحي ربكم، افتحوا صدورهم لقرآن ربهم، افتحوا صدورهم لسنة نبيهم. إخوة الإيمان، فمن طغى الشيشان بقوة سلاح ولا بقوة رجال، ولكن بتوحيد شديد المحال. فمتى نوحده؟ متى نعتصم بحبله؟ متى حتى نخرج من الذل الذي عشناه؟ حتى نعود لعدل الله الذي حرمناه؟ متى نعود؟ متى نفيق؟ متى نرجع الى الله؟ ان لم نرجع الان فمتى؟ ساعة رحيلنا يوم عرضنا على ربنا وقد صوت الصحافي فلا بذنوبنا. انظر لحالك ايها المسكين، انظر لحالك، انظر لحالك وتذكر مصيرك ومآلك. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وانت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. اما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ اما انت من بعد السلامة تعصب؟ اما تذكر القبر الوحيد ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب؟ اما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف باشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهربه. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهربه. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصبه، وقاموا سراعا في جهازك احضروا حنوطا واكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الاكفان من بعد خفيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا، والقوك فيما بينهن وادرجوا عليك مثاني صيهن وعصبوا. وفي حفرة القوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الارض سبسب، تضمك بيداء من الارض سبسب. اذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم اكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه. فهازم لذات الفتى سوف يقرب، وقولي الهي اولني منك رحمة وعفوا، فان الله للذنب يذهب. ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي، ولا تحرق جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك اقرب. فما لي الا انت يا خالق الورى، فما لي الا انت يا خالق الورى، عليك اتكالي انت للخلق مهرب. اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا اليك، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارفع ايدي الآثمين عنا، احفظ لنا ما بقي من شرعنا، ردنا لما غيب عنا من ديننا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، ولي امرنا خيارنا، لا تولي امرنا شرارنا، وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم اليك. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف السوء عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. امنا في سربنا، امنا في عرضنا، امنا في ديارنا، احفظ نساءنا، احفظ ابنائنا، استر عوراتنا وعورات المسلمين، امن روعاتنا وروعات المسلمين، احفظ اخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم سدد رميهم، اللهم شدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم امدهم بمددك وايدهم بنصرك وايدهم بروح القدس من عندك، اللهم انصرهم بملائكة من عندك، اللهم تول امرهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ضياعا فاطعمهم، اللهم استر المشردين منهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر نساءهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم اهلك الروس امامهم، اللهم عليك بالروس والهندوس، وعليك بالصرب وسائر الكفرة المجرمين، اللهم عليك باليهود المحاربين لك ولرسولك، اللهم اهلكم بعذاب من عندك او بايدينا، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوب المسلمين، اهد العصاة منا يا مرحم الراحمين، طهر صفوفنا من المنافقين، لا تمكن منا المرجفين، لا تسلط علينا المفسدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا واولادنا على عينك. اطلعنا في هذه الساعة لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا، اجعل جمعنا هذا محرومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا انك انت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم واخيه. فلا نغير هذه الصورة. واحد الشيخ السابق الله يديله الصحة قوي، رجل يعني 85 عام ومع ما فيه من كبر سن وضعف بدني يؤثر على نفسه ان يأتي كل اسبوع، وانا احزن ان الشيخ يأتي والطلاب قليل. عالم كهذا من خيرة علماء الامة، ظل يدرس في الامة اكثر من 50 عام. شيخ سيد سابق اخواننا يعني نحن ربينا على يديه، كان عالم يخطب واحنا لسه اطفال. يعني لا تقدموا امثالنا على امثالهم، نحن طلاب علم حقنا ان نقع ونجلس تحت اقدامهم، ما اعتلينا المنابر الا في غيابه. فرجاء الا تضيعوا امثال هؤلاء العلماء بعدم الحضور لهم والاستفادة من علمهم. اخوة الايمان، اود ان اعلق تعليق الحقيقة. الجمعة التي خطبتها في الشهر الماضي احد كتاب الصحافة كتب عليها مقالة طويلة تحت عنوان خزعبلات، وكأننا نعلم الناس خزعبلات. اقول هذا لان بعض اخواني قرأ المقالة وجاء يحدثني، فقلت انا يعني الرد يعلم الله لا احب الصحافة ولا احب الخوض معهم في شيء، لان هؤلاء جلهم كما قال الله عنهم والشعراء يتبعهم الغاوون. فكان اعلامي عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم الشعراء، واعلاميون الان رجال الصحافة. الم ترى انهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الرجل يعترض على القصة التي ذكرناها في حادثة تركيا والزلزال اللي وقع. ذكرت ان ضابط نجا من القاعدة البحرية وكتب هذه المقالة، ان احد القادة الترك طلب منه مصحفا، وفي اجتماع لمجموعة من الضباط اليهود والامريكان والترك اخذ المصحف وقال اين الله الذي يدعي انه يحفظ كتابه ويقول انا نحن نزلنا الذكر وانا لا حافظون، هذا كتابه امزقه الان بين عصره. يقول الشاب ما ان رأيت هذا المشهد حتى خرجت من القاعدة فزعا هاربا، فما ان خرجت حتى انزل الله الزلزال ودمرت القاعدة مما فيه. الكاتب يقول ان الشيخ يعيش في غير عصره، لا فض الله فاه، يعلم الناس الضلال، فاحنا بنعلمكم الضلال بهذه المعاني. فرب العباد، يقول هذا الكاتب، رب العباد لم يجعل ارادته لافعال العباد. انظر المغالطة، لم يجعل ارادته وفق افعال العباد. الزلزال لا يأتي من اجل ذنب عبد، لكن دي امور طبيعية. والدليل على ذلك ان الشمس كسفت لما مات ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت لموت ابراهيم، فقام النبي فيهم خطيبا يقول ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت احد او حياته. نقول وبالله التوفيق، نسأل الله تعالى ان ينور بالقرآن بصيرتنا. اقرأوا جميع قصص القرآن، هل هناك امة عوقبت الا بذنب؟ فهل معنى ان الله ينزل العقوبة بذنوب العباد ان الله يجعل اقداره وفق افعال العباد؟ هذا خبر. بل نص القرآن الكريم صراحة بنص لا يحتمل شك ولا شبهة، يقول تعالى فكل، بعد ان ذكر قصص الامم السابقة، قال فكلا اخذنا بايه؟ اذا الامم هلكت بسبب ايه؟ فلما ربنا يدمر اهل القاعدة اللي اعتدوا على القرآن نعتبر هذه مصيبة وكارثة وخزعبلات؟ من يتصور هذا؟ فكلا اخذنا بذنبه ثم صنف الصور التي جاء بها العذاب. قال فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ريح شديدة تحمل رمال دفنتهم، قمعان قمعان، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم ايه. يذكر ابن كثير وغيره ان ريح كانت تحمل الرجل فتنكته على رأسه، يتقلب على رأسه وتدفنه الرمال، فلا تراه الا كجذع النخلة، بطنه تخوي وما فيها يفرغ وتلاقي مجرد شحوم خارجية عض. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة. الصيحة ايه؟ اقرأوا الصيحة. صيحة اخواننا زلزال احدث دويا هائلا دمر الله به ثمود. ايه الصيحة؟ زلزال. فثمود هلكوا بزلزال. فهل طوع الله اقداره واياته لافعال خلقه؟ نفرق بين امرين، بين ان تحزن الشمس وتظهر حسنها بالكسوف، هذا امر ما قال به احد، وبين ان يثوق الله عقوبة على امة بذنب اهلها. ما علاقة هذه بكده؟ ولكنها المغالطات التي يسوقها هؤلاء القوم ليفسدوا عقول الخلق. ان اقنع الناس ان ربنا ملهوش عقوبات بسبب ذنوب العباد، يبقى كل واحد يذنب براحته مدام مش خايف العقوب. ده الكلام ده لا اقول يتناقض مع القرآن بل مع كل الاديان. التوراة مع تحريفها حرفوها، حذفوا منها كل النصوص الخاصة بالاخر. انا لما استعرضت التوراة لم اجد نص واحد يتحدث عن عقوبة الله للناس يوم القيامة. كل العقوبات عندهم في الدنيا، ان عصيتم الله سلط عليكم من يسومكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحلون نسائكم. فجعلوا جميع العقوبات عقوبات مادية في الدنيا. يعني هذا الامر ما اختلفت عليه اديان. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض. خسفنا به الارض زي ما خسف باهل القاعدة، الزلزال مع شدة القاعدة بمن فيها غاصت في ماء البحر لم يعرف لهم طريق لنا. ومنهم من خسفنا به الارض كما وقع ذلك مع قارون ومن سار على شكلته، ومنهم من اغرقنا كفرعون وامثاله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا بين ان هذا الظلم رتب الله عليه عقوبة ام لا؟ فهل ينفي عقوبات الله للخلق او لعصاة الخلق في الدنيا؟ لا ينفي هذا الا جاحد بالقرآن، الا منكر لنصوص ملئ بها القرآن. قصص القرآن يحوي ثلث القرآن، هذا القصص مداره كله حول هذا المعنى، ان الامم التي سبقت عاقبها الله لما عصت. فكيف ننكر هذا كله؟ الوقت ليس وقت تفصيل الان، لاعرض لكم جميع ما وقع مع الامم وكيف اثبت القرآن الكريم انه ما وقع على احد.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.